فقلنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إننا نريد أن نصيب من الخير مثلما أصابت عائشة. طيب يعملوا إيه؟ طيب نبعث فاطمة، يا فاطمة قولي له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. برضو يعني قول له، قول للصحابة يا جماعة مش لازم لما أكون موجود عند عائشة، لما أكون عند أم سلمة، عند أم حبيبة، عند صفية، عند زينب. هذا فقالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالظبط. فجاءتني والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال أهلا بابنتي. دخلت، ما جاء بك؟ قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هذه الهدايا برضو. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فكنا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن، قاعدين كده منتظرين النتيجة. جاءت فاطمة فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا وأرسلنا أحب نسائه إليه بعد عائشة، وهي زينب رضي الله عنها. وزينب شهدت لها عائشة، قالت وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المكانة. قال فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي. قال فجاءت فتكلمت وجدعت. جدعت يعني ايه؟ تكلمت بكلام غليظ والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ أهو ده دليل ثاني على مراعاة المرأة لشعور زوجها. بصيت له كده وحسبتها في نفسها، طب لو رديت عليها يزعل؟ هي عارفة متى ترد، شايفة ان اسارير وجهه منبسطة ولا اشكال ولا بتاع ده. احنا برضو ايه بندي من هذا المثال للرجل المتزوج بامرأتين، نسأل الله جميعا ان هو يعني يرزقكم بالزوجة الثانية والا تعدد ازواجكن. مش عايزين اي زوجة تعدد. ها انت تعدد لكن هي ما تعددش. ها تقعد تقول ما كانش يومك وبتاع وتعدد بقى ايه تجيب كل اللي عندها. لا، ده بقى مثال ازاي الرجل يتعامل مع زوجتيه. هي واحدة تتكلم وبعدين اغلظت في الكلام مع عائشة، بصت له كده شافت ايه وجهه لم يتغير عليه السماحة المعهودة وفي انبساطة في وجهه. قالت فلما نظرت الى وجهه وعلمت انه لا يكره ان انتصر قمت لها فافحمته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر. بتغلبش ليه؟ عشان هي بنت ابي بكر. انها ابنة ابي بكر. شوف الموقف راح بايه؟ ابتسام. الموقف ذهب بابتسام. انها ابنة ابي بكر. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهن ان يقاسمنها في الهدايا. يبقى ده في دليل على ايه؟ انت لو متزوج بمرأتين وارجو بس النساء ما يزعلوش مننا واحنا بنتكلم على التعدد في الكلام الطارئ ده. لكن يعني الكلام ذو شجون، فاذا عرجنا كده ولا كده يبقى ايه؟ يبقى يعني ايه يعني صدورهن تسع مثل هذا الكلام. هذا فيه دليل على ان صاحبك اذا اهداك هدية في بيت احداهن تكون الهدية لصاحبة النوبة ولا يحل للأخرى أن تطلب مثلها. ليه؟ لأنه ليس مالك، إنما تقسم وتعدل في مالك أنت. إن شيء جالك من الخارج هدية وبعدين أعطاها لك صاحبك في عند مثلا في ليلة فلانة، يبقى المسألة دي بتاعت مين؟ يبقى بتاعت فلان، ولا يحل للأخرى أن تطلب إيه؟ نظيرها أو تطلب نحو ثمنها. والأحاديث كثيرة جدا في أن عائشة كانت أغرى، يعني حتى عائشة رضي الله عنها كانت تغار لما تذكر خديجة، فكانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهات قوية يعني تقول له ايه؟ مرة هو بيذكر خديجة قال ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين، الشدق اللي ولتها يعني ملهاش كنان، ادي معنى حمراء الشدقين، اول ما يضحك تلاقي كله حمار وحلاوة طبعا، ها تلاقي كله حمار فيش ولا سنة. طب ما كده عمالة تحط من خديجة حمراء الشدقين عجوز أبدلك الله خيرا منها، كله كلام على خديجة. وانتوا عارفين مكانة خديجة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا احنا كمان، ده العلماء تنازعوا ايهما افضل عقائد، خديجة ولا عائشة. والذهبي في اخر قوله قال انا متوقف في ايتهما افضل، ولكن الجواب الصحيح ان كلا منهما افضل من جهة، فخديجة افضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة افضل لامته، لأنها نقلت الأحكام وعاشت بعده 40 سنة تفتي المسلمين في النوازل، وكم أثر عنها من الحديث والفقه، إذا هي أنفع لنا. وخديجة أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ممن كان أنفع لنا. يعني خديجة سماء الزوجة الوفية، نصرت زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا نص بتفضيل خديجة على كل النساء. ثم قال الكلمة الجميلة لعائشة، قال لها إني رزقت حبها. يبقى حب الرجل للمرأة رزق، رزق مثل المال مثل الولد مثل أي رزق في الدنيا. إني رزقت حبها، يعني مالك المسألة دخل. إني رزقت حبها، فيوم يتحمل هذا لها، وهي بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن خديجة اللي هي إيه؟ أفضل النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مكانة عائشة رضي الله عنها كان يعرفها القاصي والداني، منهم عمر ومنهم حفصة، يعني كانت حفصة تعلم ذلك، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن ينبهها إلى هذا. تنعل الخيل، بتلبس الخيل نعل، دي معناها إيه؟ كناية عن الإيه؟ السير. ما هو الرجل إذا انتعل، انتعل ليسير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. يبقى لما واحد يقولك انت جاي ازاي، ما تقولوش جاي امشي على رجلي، لا انت راكب، انت راكب البلغة بتاعتك ولا راكب الحذاء. الرسول بيقول كده اهو، لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. طول ما هو لابس نعل يبقى راكب. فكلمة تنعل الخيل يعني بتلبس الخيل نعل، كناية عن ايه؟ يعني بيستعدوا علشان يهجموا على المدينة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بايه في مطلع الكلام بيقول كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم مع جاري لي من الانصار، وينزل يوم وننزل يوم. ليه؟ حرصا على طلب العلم، لا يريد ان يفوته شيء من النبي عليه الصلاه والسلام. طب ماذا يفعل؟ يعمل الشركه الجيده دي، وافضل الشركات شركتك مع اخيك للاخره. يعني ممكن تتبايع مع اخيك على ان تقيم الصلاه في جماعه، تعملوا عهد على بعض، تعملوا عهد على بعض ان تطلبوا العلم ولا تفتروا فيه، نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فعمر بن الخطاب يتواصى مع جاره في اللي هو كان من بني أمية بن زيد، وكان في عوالي المدينة يعني كان بعيدا. ففي اليوم في يوم هذا الانصاري، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ايه؟ كان في بضاعته او كان في تجارته او في ابله، وجاء بالليل قال فجاء صاحب الانصاري فطرق الباب طرقا شديدا وقال اثم هو، يعني هو موجود، وفي الروايه الاخرى قال انائم هو. قال فخرجت اجر ذيلي، مش لبس وبتاع، طلع بهدومه كده اجر ذيلي، قلت ماذا؟ أجاء غسان قبل ما يعرف أي حاجة. ليه؟ مقتضى حال الخبط، واحد جاي يخبط كده عايدة خبط بالراحة كده عاد، لكن دب 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 لم تجري العادة بذلك، يبقى حصل شيء. ايه اللي هم كانوا منتظرينه؟ ان ملك غسان يهجم على المدينة، فكله كان مستعد. فاول ما طلع ذهن عمر مع طرق الباب قال له اجاء غسان؟ قال له لا يا غسان مستعد، ده غسان ده رضي الله عنه بالنسبة للي حصل. ايه ماذا حدث؟ شوف بقى هنا بيقول لك ايه حصل؟ ايه ابويا ما تقول له يا ريت، امي ماتت يا ريت، تعرفين يا ريت يا ريت، يقعد يقول له يا ريت لحد ما يوقع قلبه. كل ده ايه؟ عشان ايه؟ كله عمال ايه؟ يحمسه بيهيئه عشان يتلقى الايه؟ الخبر. اجاء غسان قال له لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم. ايه الحكايه؟ قال له طلق النبي نساءه. يعني تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه والطلاق مباح اعظم من استيلاء غسان على المدينه. شوف كانوا بيحبوه ازاي، شوف الحب بتاع الصحابه كان شكله ايه. يعني استيلاء غسان ملك غسان بتاع الروم على المدينه اهون عند الصحابه من ان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء، غايه الحب. كانوا يحبونه اكثر من ابائهم وامهاتهم وانفسهم. قال طلق النبي نساءه. قال عمر قد كنت اعلم ذلك، انا عارف قلتلها ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، برضو عملت وقلدت عائشة وكنت عارف ان يحصل كده. فجمع ثيابه ونزل، دخل عليها وهي تبكي. قال لما تبكين؟ الم اكن حذرتك؟ والله لولاي لطلقتي. كم ده ايه؟ خارج الصحيحين في رواية اخرى. والله لولاي لطلقتي. تحكي النبي صلى الله عليه وسلم مرة طلق عائشة، طلق حفص، وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك أمرك أن تراجعها فإنها قوامة قوامة. حتى إذا سيدي لم تعجب المرأة، لكن إذا رأيت فيها هذا من شمائل الخير حسبك بها. النساء البضع واحد، والرجل إذا قضى حاجته من المرأة استوت أجمل النساء مع أقبح النساء، لا يبقى إلا الدين والخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. التي أعجبت ليس عندها ميزة أكثر من التي عندك، فإن معها مثل الذي معها. يبقى انت تقول عمال بقى تقول لها يا بوز الفقر يا وش المش عارفيه منقار الغراب والكلام ده هو، وعايز تبحث عن امراه جميله وبتاع. ده انا عايز انبه على سلبيه بكل اسف يرتكبها اخواننا. كثير من الاخوات الفاضلات لم يطرق بابهن رجل. بسبب ايه؟ كل واحد عايز امراه ملكه جمال ولم يطرق الفاضلات وهو يبحث عن الجمال. لا، ده انا احكي لك شويه حكايات كده. مره واحد برياله، تعرفين برياله يعني ايه؟ يعني اشتغل في السعوديه ومعاه ريالات. واحد برياله يعني مرايه، مع الاعتذار لكل اخواننا اللي اشتغلوا في السعوديه. فمعاه ريالات وبتاع وماشي في ميدان العتبه، فراى امراه باهره الجمال خطفت لبه وأثرت قلبه. فضل ماشي وراه حد ما راحت البيت، هي دخلت مخبط على الباب. دخل فلان، طب ممكن ادخل؟ والله فلان الفلاني وعلان العلاني وجاي ومعايا كذا ومن الابره للصاروخ وتحت امركم وبتاع واتزوج ابنته. المهم ان الرجل ده بعت مشكلته سنه 64 واتنشرت المشكلة في مجلة من المجلات، أنا قرأتها. فبيشكو بقى، بقول له إيه؟ بقول له ده يعني طلعت بتتكلم بالفرنساوي، بتقول على الرهغة ومجنناني بحياتي، وتأبى أن تضع ملابس أمي مع ملابسها في الغسالة. فماذا أفعل؟ فكتب له سطر ثلاث كلمات، قال له اهرب بجلدك يا امور. طالما هي بتتكلم بالفرنساوي ها يبقى اهرب، يعني اللي زي ديت ما تنفعش، هذه المرأة ما تنفعش، وكسر الجلد والصعب في المسألة دي. جمال ايه اللي بيبحث عنه؟ الجمال جمال الروح، جمال الديانة، جمال الخلق. المرأة اللي هي تحفظك إذا غبت عنها ولا تجعلك تحنك في يمين. ده انت عارف الإمام أحمد بن حنبل لما حب يخطب، فيعني واحد كده يعني أرسله ينظر إلى مثلا بنات فلان وفلان وكانوا من أرحامه، فراح هناك وقال له والله فلان الفلانية كويسة وجيدة، وكانت أختها العوراء كانت قاعدة جنبها بالمرة، يعني بتكلم كلام عادي. فهو يعني استكثر أن تخطب المرأة وتترك العوراء، فقال له ارجع تخطب لهذه العوراء. تعرف المرأة العوراء دي خلفته مين؟ خلفته الإمام عبد الله ابنه الذي روى مسنده كله وتقرد بروايته. المرأة دي كالوعاء، كالوعاء انت بتحط تطلع ولدك منها. جمال ايه انت بتبحث عنه؟ واخوات فاضلات تقيات ورعات لا يطرق الباب عليهن احد. لك جمال، لا جمال ايه؟ فاحنا يا جماعة عايزين نراجع المسألة دي. الشيء الثاني السلبية المعهودة، كل واحد بيدخل عايز مؤهل عالي. في بعض اخواننا ممن كنت اظن انه ارفع من ذلك، لما جاء يقول يعني اذا يعني مرت بعض الاخوات على زوجاتك ويعني استملحنا اختي فاضلة بتاع، يا ريت والله انا ابحث عن زوجة صالحة بس يشترط ما تكونش دبلوم. قلت له ليه؟ قال لي عقلهم صغير. قلت له والله العظيم واللي معاها دكتوراه زيها بالضبط، معاها دكتوراه معاها العفريت هو عقلها قد كده. النساء كلهن عقولهن واحد، نساء عقولهن واحد، انت اللي بتكبر عقل المرأة وانت اللي بتصغره. في امرأة لما انت بتكبرها بتكبر معاك، ولما بتصغرها بتصغر معاك. صحيح العقل في النساء قليل، يعني سعة العقل والرزانة والحكمة بالنسبة لمجموع النساء قليل، وهذه شهادة أنا أشهد بها. لكن الأخوات ما يضربوش، لا ليس يعني ذما فيهن. المرأة العاقلة لا تزعل من هذا الكلام، والمرأة اللي عقلها صغير يجب عليها أنها تنظر مرة أخرى وتوسع عقلها. يعني الرجل لما يقول دبلوم لا، طب ده أنا عايز أقول لك على حاجة. المرأة اللي خدت بكالوريوس ولا خدت ليسانس اختلطت 4 سنوات مع الرجال، يعني المرأة اللي اخذت الدبلوم اصول منها، اصول منها تاني عندها رصيد 4 سنوات اختلاط. يبقى انت بقى لو عايز توزنها صح تقول انا عايز دبلوم. لكن المسألة عمرها ما كانت بالشهادات، فاحنا نقوم نراجع انفسنا مرة اخرى في مسألة اختيار، في مسألة اختيار نراجع انفسنا مرة اخرى. فشوف بقى لما الصحابي يقول بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، يوم عمر ايه يقول قد كنت اعلم ذلك، وينزل ويقول لابنته والله لولاي لطلقك، مع انها قوامة وقوامة، واللي أمر بيرجعها رب العزة تبارك وتعالى، سأل جبريل فنزل جبريل قال أرجعها لأنها صوامة القوامة. إذا ده ورأس مال المرأة، رأس مال المرأة هي المرأة التقية التقى. فالمهم قال لها طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فنزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم، فذهب إلى الغلام المشربة مثل الحجرة لكنها مرتفعة قليلا، الرسول الآن دخل فيها وأغلق الباب ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب، يعني إذا اتخذ بوابا اتخذ حاجبا جاز له ذلك. ولا يعارض هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت إلى بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فدخلت فاعتذرت إليه فقال لها: إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا لا ينافي، لأن لكل مقام مقال، حيثما احتاج إلى الحاجب اتخذه، وحيثما لم يحتج إليه تركه، يبقى هو لا في حلم، يعني في حال الترك أو في حال الفعل. ومما يدل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا أي بستانا يعني، ووكلني بحفظ الباب، قال: لا تدخل أحدا. قال: فجاء أبو بكر فقلت: على رسلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل كان فيه بئر في هذا البستان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن إيه؟ عن يعني ساقه ووضع رجليه، دل رجليه في البئر، فقال: على رسلك. ودخل قال أبو بكر بالباب، قال: أذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر الصديق أم أعجم بالنبي صلى الله عليه وسلم برضه وأم دلد رجليه في المي. قال أبو موسى: وكان لي أخ، أخ شقيق يعني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به الآن. وكثيرون جنة لا، أو يقول له أدخله أشرب الجنة، أدخله أشرب الجنة، فأما لو صاحبنا ده يجي دلوقتي أهو عشان إيه؟ عشان يقول برضو إيه؟ أدخله أشرب الجنة. شوف يعني محبة الأخ لأخيه. إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء عمر قال له: على رفقك. دخل استأذن عمر بالباب قال له: ايه ايه ذله وشرب الجنة. قام دخل عمر قاعد جنب أبو بكر وحاطط رجليه في المي. إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. جاء عثمان طيب على رفقك. دخل عثمان ايه ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله عثمان الله المستعان. دخل عثمان لا ايه الناحية دي اتملت، فقام جاي يقبلهم من الناحية التانية وقاعد وايه وحاطط رجليه في المية. فسعيد المسيب راوي الحديث يقول: فأولتها قبورهم، لأن الثلاثة اندفنوا جنب بعض وعثمان اتدفن قبلهم في البقيع. أولتها قبورهم. فهذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الايه الحاكم للحاجب. فقال ووكل على البلاء على الباب غلاما ورباح. فجاء عمر قال: فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن تسمي نفسك إذا استأذنت، إذن لعمر. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدق الباب، قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب، فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنما كرهها. قال ابن الجوزي: إنما كرهها لأن فيها لونا من الاستعلاء، كأنما قال: أنا الذي لا أسأل عن اسمي ولا نسبي لشهرتي. إيه من أنت؟ رجل من بني آدم، فلماذا لا تميز نفسك؟ فكره أن يقول أنا، إني أنا دي مطية الشيطان. هو دخل جهنم ركبها، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأنوية والأنانية والكأس، أنا خير منه. فهو بيقول استأذن لعمر، فسمى نفسه. دخل الغلام ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت رضا، احنا نقول له السكوت علامة الرضا. طيب الرسول سكت. فلما خرج الغلام الى عمر قال ذكرتك له فصمت، فلم يفهم عمر ان هذا ايه اذن، انما فهم منه انه منع. قال فقد رجعت فجلست بجانب المنبر. طيب هل السكوت علامة رضا؟ صح يا جماعة بيقول نعم. لما يأتي رجل يخطب ابنتك او وليتك البكر وليس كلها فلانة، جاء فلان يخطبك، فانها تستحي البكر، بتستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر، تستأمر البكر. قال يا رسول الله إن البكر تستحي. قال إذنها سكوتها. إذا البنت لو عرضت عليها زوجا فسكتت وخفضت رأسها حياء، يبقى إيه؟ يبقى هذا دليل إيه؟ أنها رضيت. يبقى السكوت هنا علامة رضا. طيب كيف نميز بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ قال لك السياق، والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فتأتي كلمة جميلة تضعها مرة في سياق تبقى ذم، تضعها مرة ثانية في سياق تبقى مدح. فلو مثلا جاءنا شيخنا مثلا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله ودخل علينا، ها نقوم اتفضل يا شيخنا انك انت العزيز الكريم لا نتكلم الا في حضرتك، يبقى انت تفهم ان انا بشتمه ولا بوقره؟ بوقره. لما تقرأ قوله عز وجل ذه انك انت العزيز الكريم، ده بقى اهانة ولا تشريف؟ اهانة، اهانة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب اليم، البشارة لا تكون الا بالخير والنذارة لا تكون الا في الشر. فلما هو يقول تبشرهم بعذاب أليم ما نقولش دي بشرة، لا. يبقى السياق، سياق الكلام من المقيدات. ويرد بهذه القاعدة على الذين يستدلون على أن كل الدماء نجسة. أنا لا أتكلم الآن عن حكم فقهي ولا أقول نجس ولا غير نجس، إنما أنا أقول هذا دليل لطائفة من الطائفتين الذين يقولون إن الدماء النجسة فقط هي دم الحيض والنفاس وما عدا ذلك فليس بنجس، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت شكل، لما جاءت تذكر دم الاستحاضة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اغسلي عنك الدم وصلي. قال لك الدم هنا محلاه بالالف واللام، والالف واللام من صيغ العموم، فذا يدل على كل الدماء. نقول له لا، ده هي لما جت استفسرت استفسرت عن دم الايه؟ عن دم الحيض، ما استفسرتش عن دم الفروج اللي هي ذبحته. ها؟ ايش دخل دم الفروج وهي بتسال عن دم الحيض؟ فاذا قال لها اغسلي عنك الدم يبقى نعرف ان هو دم الحيض لا غير، فما تقوليش ان الالف واللام تفيد العموم. ده وان كان يفيد العموم لكن معناه يفيد الخصوص، لان السياق قيد. واعلمنا ان الدم الموجود في هذا الحديث المقصود انما هو دم الحيض دون غيره، لان السؤال وقع عليه دون غيره. يبقى السياق من المقيدات. يعني مثلا لما تقرا قوله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها، طب ليه ضاحكا؟ قال لك لان الابتسام ممكن يكون ابتسام سرور وابتسام تعزيز. وقال لك ضحك لكده ضحكه قصر، يعني ليست من قلب، ضحكه شماته، وده موجود وده موجود. طيب نمله بتقول الكلام ده، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ده ملك. فلو كان الآية فتبسم من قولها لقلنا اختلف أهل التفسير، فمن قائل تبسم تبسم المغضب، إزاي تواجهه هذا الكلام؟ ومن قائل تبسم تبسم الكذا. فعلشان ننهي القضية ونعرف إن الابتسام ده كان من القلب أمحط ضحك. والضحك لا يكون إلا عن سرور وحبور. يبقى تبسم ضاحكا يعني من القلب. ما يجيش واحد يقول لي تبسم المغص، لأن هذه قرينة صارفة. تبسم المغضب الموقف الذي يدل عليه، كما حدث في حديث كعب بن مالك في صحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك. تبسم تبسم المغضب. يبقى إذن السياق من المقيدات. يبقى دخل ثم خرج، قال ذكرت له فصمت ثلاث مرات، ويقول له استاذ لعمر ويقول له ذكرت له فصمت. هذا يدل عليه على أن عمر لم يفهم من السكوت رضا. المهم في المرة الثالثة استأذن، قال له ذكرت له فصمت، فخرج. هو غدوك وصل باب المسجد وإذا بالغلام ينادي قد أذن له. جاء عمر الخطاب فدخل. شوف بقى الذكاء، داخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعلان. طب يعمل ايه؟ يرفع عنه. قال عمر: فأردت ان استأنس. قبل ما يقعد تتكلم كلمتين حلوين يلطف الجو. أردت ان استأنس. قلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا من الانصار اذا قوم هم قوم تغلب نساءهم. كأنما أراد أن يقول له جال في السلام: ما أنت بقى أعمل اللي أوفهم علينا وحسن تعاملك معهم أوهم علينا وبتاع، حكونا بنغلبهم في قريش. فرج يقول له: تبت تاتا كام ولا كانوا بتنفسه. فلما جم وشافوا كده التعامل بتاعك والنساء بيهجرنك الليل حتى الصبح، حبوا يقلدوك ويقلدوها. يعني يا رسول الله يعني الموضوع ازاي وبتاع ومش عارف ايه. يقصد عمر الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم وعايزه ليه؟ تتبسم. تبسمه دليل على أنه رضي سيرة الأنصار، على أنه رضي سيرة الأنصار في معاملة النساء. قال عمر: ولو رأيتني يا رسول الله وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع إلى وأحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لها عائشة دي لا أحد يسميها، هي جميلة ورضيعة والرسول بحبها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلس. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، ما في شيء يملى العين، بيت متواضع جدا. لم أرى غير أهابة ثلاث: الإهاب والجلد، ثلاث جلود هي دي اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام.